الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحفدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العذا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين المجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الحلم صفة جبلية في الأصل كما أشرنا قبل ذلك، ولكن يمكن للمرء أن يكتسبها بشيئين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو محور ارتكاز التأسي، والذين يحاولون أن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجزوا عن ذلك فهؤلاء لم يريدوا الله ولا الدار الآخرة حقا، لم يريدها من قلب، قد يريدها إرادة عامة أو إرادة يعني ظاهرة، لكن قلبه لم يردها، بمعنى لم يعزم عليها ذاك العزم الأكيد. وإلا فكل صفة حتى لو لم تكن مواتية لطبعك، فإذا أردت الله عز وجل بها وأردت الدار الآخرة بها أعانك ذلك على حسن التأتي بها كما قلت، وإن لم تكن مواتية لطبعك. كل إنسان لما يقول أنا كده وطبعي كده واتخلقت كده، طب هذا الإسلام العظيم جاء ليروض من؟ ألم يجد هذا الإسلام ليروضك وينقلك من هذا القالب الجاهل إلى القالب الآخر الحسن اللي هو المطلوب الوصول إليه؟ ولذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم لك لتنظر إليه وتنقل. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول في نفسه: لأخرجن اليوم وأرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم طالع بيته لينظر إليه. وأبو حميد الساعدي وغيره ممن نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ما نقلوها بهذا التدقيق إلا أنهم خرجوا ليرمقوا صلاته عليه الصلاة والسلام، فنقلوا إلينا كل دقيق وجريد فيه. والباعث على هذا والباعث على إرادة القلب هو الحب. فإحنا لما بننقل هذه النماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام المطلوب أن تتأسى بها كل واحد منا، يعزم على ألا يخرج من هذا المسجد إلا وقد أخذ نموذجا من هذه النماذج ووضعها أمامه. كل واحد في حياته مشاكل،
إما مشاكل مع أهله، مشاكل مع أبيه، مع أمه، مع جيرانه، مع أرحامه، مع إخوانه، مع أصحابه، كل واحد بيبقى له مشاكل. فأنا عايزك تستعمل صفة الحلم مع هذا الرجل اللي بينك وبينه مشاكل. يعني مثلا أذكر إن كان مرة من المرات في سنة من السنوات مسجد كان بجوار البيت، وكان في رجل أنا أعلم أنه يكرهني وهو عزيز، فخلاص احنا عرفنا ليه هو رجل زعلان، أنا رجل متسنن وهو رجل عزيز، مع أنني ما أذيته لأنه جار، وطبعا الجار له حر ولا يستطيع المرء أن يؤذيه إلا لو تخطى حدود الله تبارك وتعالى بعد الدعوة الحسنة إليه. وأنا ما دعوته أصلا ولا قلت له ينبغي أن تفعل كذا وكذا، فأنا حتى الآن ما دعوته، فلا ينبغي أن يعني يكون بينه وبينه مناوشات حتى أدعوه فيعلن عداءه فيبقى لكل حالة لبوسها. فلما كان المسجد بجانبنا كان الرجل حريص تماما على الإمام، أول ما دخل يعني الرجل أقام الصلاة عم داخل وقف الإبن وقال لي اتفضل شكرا خلاص. ومن يوم من يوم ما ليش اتفضل، وأنا أكره الإمامة بطبعي، والمسجد الذي أدخل فيه فيصطن الناس إلي وأرى أنني كلما دخلت جعلوني إماما لا أصلي فيه، يعني يمكن أنا صليت في مساجد تفشيل كلها ما تركت زاوية من الزوايا ولا مسجد من المساجد إلا وصليت فيه بسبب هذه المسألة. فظل الرجل هكذا وأنا لا أنازعه، حتى حدث إشكال لم يكن لي فيه يد، وأنه نقلت عني وشاية أنني أجهل هذا الرجل أو أتكلم فيه، فجاء لي يلومني على ذلك، فوجدتها فرصة إن أنا أدخل معاه في كلام هذا. سبحان الله، كما كانت العرب يقولون، يقولون الحلم يستخرج الحية من جحرها. تعرف الحية عندها دهاء ومك، وليس من السهل استخراج الحية، لكن الإنسان إذا كان حليما يصل به هذا الحلم أن يستخرج الحية من جحرها. وبدأ يحصل بيننا نقاش خفيف، وتطرقت فعلا إلى مثل هذه البدع اللي هو بيعملها دي، لكن لم أقل له يوما أنني أعلم أنه مبتدع، لأن أول ما تكشف الورقة دي خلاص يبقى كده في عداء كافر بينك وبينه. لكن ينبغي أن تستعين بكثير من الغفلة في معاملة القلب. أكثر حاجة تعيب البني آدم إن هو يظهر لغيره أنه فهمه، دي أكثر حاجة تعيب، وكثير من الناس تضيع مصالحها بسبب ذكائه. إيه؟ ذكائه الظاهر، يعني رجل يتكلم في الفيديو يقول له أنت عايز تقول كذا، أو يقول له هدم الآخر أنت عايز توصل لكذا، طب ما تسيبه يلف، هو الرجل عايز يلف ليه؟ له هدف إنه يلف، خلاص طالما بيلف على عينك وأنت فاهمه وعارفه وشايفه وهو بيلف، إيه يضرك الموضوع؟ سيبه يلف، لأن هذا اللف لا يضرك، إنما يضرك إنه يلف وأنت مش عارف، فربما يغتالك، ربما ينفر بك، لكن إذا كنت أنت عارف وفطنت إليه وشايفه وهو بيلف فما تسيبه حتى ترى عاقبته. والكلمة التي كثيرا ما أقولها في دروسي، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغرب. ما أنت فاهم هو رجل مثلا على مذهب فكري معين وانت ولا كأن عندك حاجة، بحيث انك انت تستخرج ما عنده. القصد يعني القصة لها ذيول طويلة، لكن في النهاية استقامت سيرة هذا الرجل، ولعله يعني حاضر معانا يعني الجمعة الآن، رجل يعني وكان من أقطاب هذا المذهب، من أقطاب هذا المذهب. فالدعوة يا أخوانا عايزة نفس طويل، والدعوة يمكن أن تدعو طويلا ولا ترى أثر دعوتك، فلا تستعجل. في بعض الناس مستعجل، يعني دعا الناس عايز يشوف هداية وعايز يشوف كده يعني ثمرة للدعوة، لا، المهم استقامة المنهج وأن تسلم الراية. ده مطلوب منك، لكنك انت ترى الثمرة بعينيك، ده مش مطلوب منك. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. جاي الواحد كده يوم القيامة ليس معه أحد. طب والمدة الطويلة التي قضاها على الأرض يدعو الناس، أين الثمرة؟ طب هل هذا النبي لم يؤدي كما أمر؟ لا، أدى كما أمر قطعا وما قصر، لأن الله عز وجل يوم أرسله أعانه، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا بمعنى القتل، يعني انطلق ولن يقتلك أحد. خلاص، طالما المسألة لم تصل إلى القتل، وأي أذى إنسان ممكن يحتمله في بدنه فلا بأس بذلك. فيبقى إذن كونك تدعو ولا ثمرة لدعوتك، هذا لا يدل بالضرورة على فشل منهجك، على فشل منهجك. لكن الإنسان إذا انطلق يتدثر بالحلم، إذا انطلق الناس لهم جهالات وناس بيكرهوه كثيرون، لا سيما إذا كان هناك جهاد دائما تغذيه هذا الكره، تغذيه باستمرار كما هو حادث في زماننا الآن. أنت منبوذ وإن لم تفعل شيئا، أنت متهم وإن لم تثبت إدانتك، خلاص أنت وأنت منطلق لازم تعمل حسابك على كده. أنت متهم، توسيع دائرة الاشتباه، أنت أول واحد دخل في الدائرة بدون ما يكون لك أي جريمة وبدون ما يكون لك أي جريمة. طب هذا المكر المتوالي ماذا تفعل فيه؟ تدفعه بجرعة حلم، والحلم مش معناه الضعف. أرجو أن الإخوة يفرقوا ما بين الحلم والضعف. حصل مثلا موقف قريب، أخ واحد فيه كمين وبتاع، بقول له فين البطاقة بتاعتك؟ قال له عايز البطاقة تعمل إيه؟ قال له زي بقول لك، قال له مش بديك حاجة، أبوك وأمك وبتاع وأنا داخل فيه. طب إيه الثمرة من الحدوتة الخيالية دي؟ ما هي الثمرة؟ ولا حاجة. طبعا يا كان فيه لها ثمرة مر بعد ذلك عليه وعلى إخوانه أيضا. هذا لا نستطيع أن نقول إنه رجل شجاع ولا إنه رجل غيور، لا، هذا رجل جاهل. لابد أن يرد هذا بجرعة حلم، لا سيما إذا كان عاجزا. إنما أنت الواحد يقول: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مخرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. عايز ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز ابقى سوي تحت صدري انا جاهز، عايز ابقى حليم وابن حلال انا جاهز. متى يقول الانسان هذا الكلام؟ يوم ما يكون قادر على تنفيذ هذا الكلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المعذبين من المسلمين ويقول كما قال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل قال الله عز وجل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وأي حادث فردي مثل هذا بيضخم جدا ويصل إلى آخر الناس إنه مش قال له أبوك وأمك ولا ضربه، ذبح وقعد يسلك فيه. قول لك صدق بالله انا شفته هو بيسلك ده. الكلام ده لما يوصل لمين؟ لاخر واحد. وانت عارف بقى، عارف الناس وعارف السيناريوهات بقى، ولما يفردوا الحبكه الدراميه والكلام ده، والناس اساتذه في العمليه دي، وان لم يدربوا وان ما دخلوش مدارس لكن عندهم الحبكه الدراميه دي يعملوا كويس جدا. لاجل هذا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. لما أرادوا أن يقتلوا عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبد الله ابنه المسلم حسن الإسلام ده قال لأبيه: والله لن تدخل حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. خلاص كفاية علينا، ابنه كفانا مولانا. طب ألا نقتله؟ قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن سلول من أصحاب النبي عليه السلام؟ هو لم يعدوه من الصحابة، وإن كان رآه وإن كان سمع كلامه، بل فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله مع كثير من الأخيار، وإن هو كفنه بثيابه، خلع البردة بتاعته صلى الله عليه وسلم، وكفن عبد الله بن سلول هذا المنافق، كفنه ونزل في قبره، ويقوم يشرف هذا الرجل بانه ينسبه لنفسه. يقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ليه؟ اخر واحد في جزيره العرب لما بيصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر ابن ابي بن سلول يفضل يزودوا كلمه في كلمه في كلمه في كلمه لحد ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابه كلهم. قل له هذا عبد الله لوحده؟ لا، ده نازل فيهم دافع. فلما يكون واحد لو يركب الناقه بتاعته ويجي من اخر بلاد العرب علشان يسلم، وخطر بباله ان يسلم، يقول الحمد لله انا ما رحتش، ده كان زماني دلوقتي في خبر كان وخلاص، ويقعد في مكانه ولا يذهب. فانظر الى حكمته صلى الله عليه وسلم، وانظر الى حلمه ايضا. ولذلك قيل لشعبه بن الحجاج رحمه الله: لما لا تحدثون القسطاس؟ جاء القسطاس في الموالد يقعد يحكي لك بقى حكايه الزير ابو ليله وحكايه الجمل اللي قال له بس قامت شفته مقطوعه من فوق، ويقول له قول له ليه الجمل شفته مقطوعه من فوق؟ قال له والله ما انا عارف. قال له جالي النبي بيشكي له، النبي قال له هز وقام عامل كده، فقام ايه؟ قام قاطع له شفته. وتشوف بقى الجهله اللي عمالين يمصمصوا بقى ايه في شفايفهم الكلام ده، وكل واحد بيبقى نفسه الميكروفون يبقى قدامه عشان ايه يمصمص شويه ويسمع الناس المصمصه دي. فالقسطاس دول كانوا يروحوا عند المحدثين عشان يسمعوا لهم حديثين ثلاثة، وأمي على حديثين يحط بقى الحبكة إياه، وكبر 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 في الحديث لحد ما تلاقيش من الحديث إلا كلمات متناثرة في الأول ونص الآخر. لما لا تحدثون القصص؟ قال: يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. خلاص؟ فعشان كده إحنا إيه؟ لا نحدث هؤلاء. طيب، أنت خليك بقى رجل بقى ما أنتش متأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما انتش متصور انك محسوب على هذه الدعوه وعملت اي عمل شائن. الناس يتناقلون واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد لحد ما يصل الى اخر واحد باسوا ما تتوقع وباسوا ما انت كان. احنا لما قال لك الريان والسعد والكلام الحدوته اللي هم عملوها دي، احنا كان يقابلنا الناس واخد بالك. أنا مرة واحد قابلني قال ريان يا سعدي، أنا طبعا مش ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده لحد ما تكررت المسألة. كان في ضابط اسمه علي خاطر في اسكندرية، كان اتقتل في أحداث بقى مصادمات والكلام كان كامل. فرحت مرة اسكندرية وأنا ماشي في الشارع، فواحد قابلني كده وقال لي أنا مش علي خاطر. قلت له تبقى علي عوض، ها؟ وأعمل له إيه؟ قول لي انا مش علي خاطر. وانا طبعا لو ما كنتش قريت خبر علي خاطر في الجرايد والكلام ده مش عارف يطلع مين علي خاطر. طب انا ايه ذنب؟ حملونا احنا المسؤوليه دي، حملونا هذه المسؤوليه. فانت لما بتعر ما بتعرش نفسك، بتعر اتجاه باكمله، يبقى اتقي الله. يعني وانت ماضي الى سبيلك اعتقد بينك وبين نفسك كده ان هذا الدين نزل اليك وحدك، ومطلوب منك على سبيل الحتم والإلزام أن تبلغه للناس. عيش الدور ده، إن الإسلام ده أنت بس اللي هتبلغه، ومطلوب منك على سبيل الوجوب أن تبلغ هذا الإسلام. ده بيعطيك طاقة وأيضا يعطيك شرفا باذخا، أنت لو بترتقي لفوق تطلع بيه. فعشان كده يا إخوانا لا تستطيع أن تترك الحلم طرفة عين وأنت تدعو الناس، وأنت تدعو الناس. وأنا بقرأ في بجمع طرق حديث أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. الحديث ده عجبني جدا، أثر فيا جدا. وقفت في طريق على في طريق طرق هذا الحديث على قول أنس قال: وليس كل شيء كنت أفعله مواتيا لصاحبي. شوف الكلام، يعني بقول أنا ما كنتش له على هواه دايما، وما فيش حد أبدا ممكن يكون على هوا صاحبه 100% أبدا أبدا، إلا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. بس أنا لا أعرف في كل ما قرأ مثلا أستطيع أن أقول كان كلاهما مواسيا للآخر 100% إلا لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما غير كده مش ممكن تكون مواسي لصاحبك، كل اللي نفسك فيه تلاقيه عن صاحبك. لازم تفهم حتى لو كنت غلط مرة، حتى لو صاحبك كان مجنيا عليك، بس انت أديك فهمت غلط لحد ما هو فهمك ان الحكاية مش كده. يقول أنس: ولم أكن مواسيا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني برضه كان مقصر في الخدمة، ومع ذلك لم يكن له يوما على مدار 10 سنوات قط لما فعلت لشيء فعله ولا لما تركت لشيء تركه. فأثر هذا في أنس غاية التأثير. عشان كده احنا بنقول ننظر لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنماذج التي ذكرناها، سواء كانت مع المشركين أو كانت مع اليهود أو كانت مع الأعراب أو كانت مع المسلمين، وتفعلها. يعني مثلا في الصحيحين من حديث مصر بن الخرمة، كل ما أقرأ هذا الحديث أتعجب من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء ذو القويصرة التميمي وهو جد الخوارج، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فجاء في الآخر فما لقاش حاجة، فطلب نصيبه من غنائم فما ادالوش، وارجاه الى حين ما ياتي شيء اخر يعطيه. قال: والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، الست احق اهل الارض ان اعدل؟ لما يقول له: وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول له: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أولست أحق أهل الأرض إن لم أعدل؟ فقال ابن عيد، قال له: أفلا نقتله يا رسول الله؟ وفي رواية ثانية: يا عمر، لأن هذا الصحابة هذا الحديث حديث الخوارج مروي من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. قال: لا، إنه يخرج من ضئضئ هذا من أصله ومن نسله أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني لا أدع منهم أحد، أتركهم كأعجاز نخل منقعر. شو بقول؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومع ذلك لما قالوا: أفلا نقتله؟ قالوا: لا. قال: لا. والحديث الآخر اللي هو في الصحيحين برضو، عفوا، الحديث الذي مضى مش حديث المسور، حديث المسور الآتي: لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم الغنائم، فمخرمة والد المسور قال: يا بني، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نصيب شيء. والمخرمة كان أجش الصوت، صوت تخين كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمت عباية، فأول ما سمع صوته على الباب أم خلع العباية وخرج إلى مخرمة، وهو عارف طبعا، عارف مين مخرمة، وقيمه تماما. وبعدين خطأ كده البرده كده وإيه وأعطاها له، وجعل يريه محاسنها. أشوف الإطان ده، شوف شكلها ازاي، شوف مرفوع من هنا ازاي، شوف دي عاملة ايه، وشوف دي الكلام ده. فأخذها مكرمة، فأخذها وطبعا ظهر على يعني وجه أسرير رضا، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راضي مخرمة، راضي مخرمة، راضي مخرمة. أصله يضر عليه الصلاة والسلام أن مخرمة يضر. شوف، الرحمة للجهال أول باعث من بواعث الحلم. الرحمة للجهال، وإذا عرفنا أن الإنسان ولد أصلا جهولا وظلوما، وأن الأمر كما قال ابن مسعود وغيره: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلالا فهدانا وعلمنا، فأتى أمة جاهلة. وأيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وتواتر هذا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، وخبر المغيرة ده في صحيح البخاري، رواه في كتاب الجزية، في أول كتاب الجزية. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرب الهرمزان. الهرمزان ده رجل كان فارسي وأسلم وحسن إسلامه، وكان عمر بن الخطاب يستشيره في في أمره يعني. فحب عمر بن الخطاب يأخذ المشركين، فأرسل إلى الهرمزان قال له: ما تقول في مغازية هذه؟ إيه رأيك أنا أعمله؟ قال يا أمير المؤمنين: مثل المشركين كمثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، فإن كسر جناح قام الطائر بالرأس والجناح والرجلين، وإن كسر الجناح الآخر قام بالرأس والرجلين، وإن شدخ الرأس فلأت رأس يعني لم يقم الجناحان ولا الرجلان ولا الرأس، فعليك بالرأس. والرأس كسرة والجناح قيد والجناح الثالث فارس. طبعا حافظ حدث له كلام في الشرح يدل، يقول ان هذا الكلام فيه اختصار، واتى بروايات كثيره تدل على المراد من هذا الكلام المختصر، مش هو ده البحث بتاع هذا الكلام، عشان كده انا همر عليه سريعا. المهم، عمر الخطاب عقد الرايه للنعمان بن مقرن، وكان معه المغيره ابن شعبه، وقاموا طالعين على فارس. قام طلع لهم كسرى باربعين الف، وطبعا قبل ما يحصل ايه قتال ان في ترجمان، فقال للترجمان: قل له ما انتم، ما انتم هكذا بضمير الايه الغائب، كانه بكلم حجاره، بكلم حيطه، مش يقول من انتم يبقى خطاب من يعقل، لا، يخاطبهم كانهم حجاره. ما انتم؟ أولستم يا معشر العرب كنتم تأكلون الجير وتمصون الجلد والنوى؟ والله لولا أن ننجس رماحنا لأعملناه فيه. فالمغيرة بن شعبة أم أيم قال له: ما غادرت شيئا من صفتنا، إحنا كده كنا وحشين وكنا ضربانين وكنا كل حاجة، حتى بعث الله إلينا رسولا. شوف بقى الكلام، كنا كده زي ما تقول بالضبط، ما تركت شيئا من صفتنا إلا ذكرته، حتى بعث الله إلينا رسولا من نسبنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى قتالكم. خلاص، فإما الإسلام وإما الجزية، وأخبرنا أن من مات منا فله الجنة، وأن من بقي منا ملك رقابكم. شوف بقى الكلام، واحد منطلق بعقيد، بعقيد طلع له 40 ألف، قال له: إحنا اللي حيموت هيروح الجنة، واللي حيفضل مش ممكن أنت تملكه ولا تبقى سيد عليه في يوم من الايام، ما هو يا يموت يا يبقى سيد، حاجه من الاثنين، ما نعرفش غير كده، لكن اعيش وانا مستذل على وجه الارض وانت راككني؟ لا، دي ما نعرفهاش بقى، الموت افضل. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، النصر او الشهاده، يبقى اذا عاش يبقى سيد خلاص، واذا مات يدخل الجنه. شوف شوف الصحابة وكيف كانوا. ولذلك عزت، عشان كده ايه النعمان بن مقرن اللي كان قائد الجيوش قال للمغيرة بقول له يلا بقى نشتغل ونهجم عليهم، قال له لا، لعلك يا مغيرة شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد فلم يخزيك ولم يندمك، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا مضى أول النهار يقاتل يعني في الأرواح الريح يعني وفي وقت الصلوات اللي هي ايه يعني وقت تنزل الرحمات. فإحنا عايزين نقول يا أخوان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، تأسي واجب، وكلما حمي إيمانك كلما سهل عليك التأسي وإن كان على خلاف طبعك. ونكرر هذا الكلام، إذا يعني كنت تريد الله عز وجل والدار الآخرة سهل عليك التأسي، يبقى إذا وإنت ماضي في الناس تذكر بهذا الحلم ولا تسمعن منهم أذى كثيرا. لسه الأيام جاية ولسه الجماعة اللي هيشتموك جايين كمان، ده طلائع الفتح، هو اللي هما بيعملوا ده طلائع الفتح، بيهزوا كل حاجة كانت ثابتة سواء كان في الأصول أو كان في الجزئيات. لو أنت غضبت الغضب ده بيضيع الحجة منك، لما تغضب أو تعصب تلاقي الكلام الفادح راح منك، لكن كلما حلمت حضرت حجتك. والمسألة الجاية والأيام الجاية هي مسألة حجج، أنت مستضعف ما عندكش حاجة. وأنا عايز أقول لك برضو اعتبر بالصحوة الحالية، يعني من سنة الصحوة دي كانت بدايتها الحقيقية سنة 73 أو قبل ذلك بسنة 2، يعني مثلا قلت في أوائل السبعينيات بدأت تظهر ظهورا جيدا ملفتا في سنة 76-77، يعني المسألة بقالها بتاع 32 سنة، 30 سنة وترى كل هذا العدد مع كثرة المعوقات. يبقى هذا دين الله ماض، فأنت اعتبر بهذا واعلم أنه كما قال الله تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله. تابع أحداث سبتمبر دي جاية، استتار وجدوا ثغرة عشان يدخلوا بها على بلاد المسلمين، هذا هو الذي سيزكي روح الجهاد عندهم عند المسلمين الغافلين. المسلمين أحرار، ناس أحرار لا يرضون بالذل ولا بالهزيمة، ولعل لنا مواقع ستأتي مع هؤلاء الكافرين، لكن مع مرارة الحال الذي يعني نراه كل يوم وننتظر حتفنا، ننتظر حتفنا ولا نحرك ساكنا، لأنهم أحاطوا به، حاطت الاستوار بالنعمة. لا أقول هذا تيئيسا للجماهير، لا، هم فعلا مكروا مكرا كبارا، وهذا المكر الكبار بقالوا سنوات طويلة مش مكر النهاردة. هم ناس شغالين صح، كل واحد يجي يضع لبنة في الجدار ويمضي، والثاني يحط لبنة في الجدار ويمضي. احنا بنعمل ايه؟ يجي يلاقي اللبنة يقول لك دي معوة شوية، يقوم هديدة رميها ويقول لك اما جيب انا لبنة عدل، وعلى ما يجيب عدل تكون مدة ايه؟ مدة وزارته خلصت خلاص. ده اذا حطها يجي الثاني يلقاها ونفضل في ربع الجدار بقالنا 40 سنة الجدار لسه ما طلعش. ليه؟ عمل غير منظم. هن هناك شغالين. أنا من سنة 90 قرأت في مذكرات بعض ضباط المخابرات الأمريكية، والكتاب ده منشور بالعربية ومبذول يعني اشتريته من عند بتوع الجرايد، قال إن إحنا مخططين للدولة البترولية ولغزو الكويت من سنة 75 أيام ما كان جورج بوش اللي هو الأب يعني كان هو رئيس المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت، خططين المسألة دي ونشروا الكلام وقالوا إن هي المسألة بتستهدف بقعة المكان اللي فيه بترول، المنطقة الشرقية في السعودية والإمارات والحتة من العراق والكلام ده اللي هو تعمل دايرة كده، دي هتبقى دولة منزوعة السلاح تبع الأمم المتحدة. ليه؟ لان اصبح في دلوقتي اتفاقيات اقتصاديه وما عادش الارض بتاعت ملك حسن، الارض ملك الامم المتحده اللي هي ابو الكل. فبدل ما واحد طالع في عنده بترول وعمال يتحكم فينا ولا ابينا، لا، يبقى دي ارض محايده ودوله العالم كله. خلاص، وانت عايز برميل بترول نديك، برميل جاز نديك، برميل سولار نديك، والكلام ده انا ابوك وحديكم على قد حاجتنا شئنا ام ابينا. خلاص، ونشروا الكلام ده، يعني الكلام ده منشور ومبذول. وطبعا الكلام ده عشان يطلع ويصرح له بالخروج ويترجم للعربية، طبعا المفترض ان هو موجود عند جهاز المعنية من يوم ما فكروا فيه. ومع ذلك أعداءنا ماضون وجادون وشغالين حتى يحيطوا بالجماهير الإحاطة الخطيرة اللي احنا شايفينها دي. طيب، لما انت تلاقي نفسك محاط كده، انت عارف انا لا اجد تشبيها لواقع المسلمين مثل تشبيه قصة أصحاب الغار. ثلاثة اللي ده القصة اللي انتوا عارفينها كلهم. ثلاثة دخلوا غار، الدنيا مطرت، دخلوا غار على من البطل يقف، فنزل حجر من قمة الجبل مما يهبط من خشية الله. الكلام ده ورد في بعض طرق الحديث. وأن سادد عليهم ايه؟ باب الغار. حجر قد كده هو. ده حزح زي ده. عشان كده التفت بعضهم الى بعض وقالوا انقطع الخبر وعفى الاثر عليه العوض. هو ده الامر بتاعنا بقى. خلاص، فيش يعني ما فيش خرم، يعني نازل الحجر متفصل على باب الغار. خلاص، اهو ده بقى حواصل الايه؟ الثوار بالمعنى. لكنهم كانوا ناس لهم تعلق كامل بالعبوديه. قالوا انقطع الخبر وعفى الاثر فادعوا الله بصالح اعمالكم. هو ده الحاجه الوحيده اللي هتطلعنا من الورطه دي. فكل رجل دعا بالدعاء الذي تعرفونه. انا بقول لك لو انت الرابع بتاعه هتقول ايه؟ عندك حاجه سريعه كده دلوقتي اهو تقوم قايلها على طول زي ما هم قالوا؟ ولا تقعد بقى تفكر بقى وتدخل الذاكره وبتاع وتقول لا ده اقصد بيه ولا ما اقصدش الكلام ده؟ هتحبسهم، انت اللي هتحبسهم. يعني هم كل واحد قال حاجه قام الحجر اتزحزح شويه، طب اتفضل الرابع ده اللي هو لا بيهش ولا بيهش ما عندوش حاجه ده. مشكله. لكن هؤلاء لما كان لهم تعلق كامل بالعبوديه حرك الاخلاص الحجر. حرك الاخلاص الحجر. يبقى انا عشان اطلع من الورطه دي، الورطه اللي انا فيها دي، وانا مستضعف والقرار ليس بيدي، وانا ما عنديش عتاد ولا قوه ان انا استطيع ان اصارع هؤلاء اللي داخلين بحرب النجوم والكلام ده، واللي الضربات نوويه صغيره كده وطائيه، يعني مش هنعمل قنبله عشان احنا البلد عايزينها. هو هيعمل قنبله نوويه ويقعد يصلح فيها ليه؟ لا، هو عايز البلد. فيقول له اتوجه بقى رؤوس نوويه صغيره كده على الاقل تقوم تنفجر في حدود كيلو مثلا، كيلو متر مربع كده وبتاع، وما تزيدش على كده. خلاص، يرمي له ثلاث اربع خمس ست قنابل هنا وهنا وهنا، يخرب البلد ويدخل ياخدها. طب انا لما اكون رجل بيحاربني كما يدعو من فوق حرب النجوم وبعت الصاروخ من زحل، ها؟ واخد بالك؟ وهعمل له ايه ده؟ انا ما فيش غير رب العالمين بقى. ما فيش غير رب العالمين سبحانه وتعالى. وعندنا يعني حاجه ممكن نعتبر بها في التاريخ الحديث، وهي كانت سبب في سقوط الرئيس الامريكي جيمي كارتر برغم المجهود الكبير الذي فعله. هو كل اللي بيحصل في منطقه الشرق الاوسط دي هو الراجل ده اللي عمله. هو الذي مهد له. هو الذي مهد له، ومع ذلك لم يعفه الشعب الامريكي بسبب الفضيحه التي حدثت له في ايران. بعد ما الثوره الايرانيه قامت، وانا طبعا ما بقولش الكلام ده عشان نحتج بالروافض والكلام، لكن في احداث وعبر عامه انا باخد العبره منها واوظفها توظيفا صحيحا على مقتضى مذهبي، على مقتضى مذهبنا نحن اهل السنه والجماعه. لما جماعه الثوره الايرانيين يعني اخذوا الجماعه الموظفين في الثوره الامريكيه رهائن في بدايه الثمانينيات، وقال لك بقى مش هنطلعهم والكلام ده. فامريكا باعتبار انها الشرطي وناس بقى يعني مخابرات توصل الكلام ده، قال لك احنا هنعرف العالم كله ازاي اطلع الموظف بتاعي من السجن. شفت صبه اهو، انا هقوم شد الخيط اهو واقوم مطلعه من فوق عشان الناس كلها تعرف احنا مين. زي ابو جهل في موقعه بدر، ابو سفيان هرب بالعيد وبتاع وبعت لهم رساله وقال ارجعوا انتوا بقى خلاص العيد نجا. ابو جهل قال احنا نرجع؟ نرجع ازاي يا ابو جهل؟ لا، لابد ان نرد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيام فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. يعني اعمل حته كارثه ارهاب كده. اي حد يفكر في يوم من الايام يعمل اي حاجه يفتكر ايام ما احنا كنا عند بدر بنرقص ونغني والكلام ده ومش خايفين من المسلمين. وراح عند بدر وخد القصه المعروفه ونزل في الخليج وراح في ده. فهم دول قال لك احنا بقى هنعمل بقى، وقاموا رايحين في صحراء هناك في كاليفورنيا وعملوا مبنى زي مبنى المخابرات في طهران بالظبط. وعملوا غرفة بقى يطلعوهم من السقف وينزلوهم وطلعوهم وينزلوهم الكلام ده لحد ما حفظوا الدور 100%. ولان التسليح الايراني كان تسليح امريكي والرادارات الايرانيه كلها كانت رادارات امريكيه، فهم طبعا صناع الرادارات وعارفين عارف الرادار ده هو بيشتغل ازاي والكلام ده. فكان الناس الموجودين في ذلك الوقت في خبراء امريكيين وعرفوا بالملعون، فدخلت الطائرات الامريكيه على ارتفاعات منخفضه لم تدخل في محيط رؤيه الرادار، ودخلت الطائرات التي ستنفذ هذا الخطف من السفاره عشان يعرف العالم كله ايه اللي يحصل، ودخلت فعلا في صحراء ايران ونزلت، وايران ليس عندها اي فكره عن الموضوع. خلاص انت عرفت ايران ان في مصيبه على ارضها وهي لا تدري. يوم ما بداوا ساعدوا السفر وابتدت الطائرات تطلع من على الارض عشان تتجه الى المهمه فضربت في بعضها. حينئذ اكتشف الايرانيون ان في طائرات دخلت اراضيهم وهم لا يعلمون. وطلع الرئيس الامريكي وقتها على التلفزيون على وجهه غبره وقتره وهو يعتذر عن هذه الفضيحه الكبيره، وكان السبب في رسوبه امام الرئيس لجان عدو اللواء ريجن. فشوف يعني اثنين طالعين لا يعني ولكنهم عيال مش ولد مدرب، يعني جايبين خطوه الطيارين. يعني ساعات انت على الطريق السريع تلاقي حد ما يعملهاش عيل صغير. طب مين اللي عاملها؟ سواق معاه درجه اولى وبقاله 30 40 سنه بيسوق. يعمل حتى ما يعملهاش عيل لسه بيتعلم. فاحنا لما بننظر الى هذا ومع ان دول هم مبتدعه وروافض واحنا اولى بالحق واولى بتأييد الله منهم، فنعرف ان اذا حققنا لله عز وجل العبوديه كل في بيته كل في يعني حدود طاقته يبقى ربنا تبارك وتعالى يفعل بنا ما فعل لهؤلاء الذين نزل الحجر عليهم وسد باب الغرب. فاحنا بنوصي اخواننا جميعا بالذات اخواننا المتسننين الملتحين المحسوبين على هذا التيار المبارك كله، إذا ارتكبت خطأ واحدا احنا بنشيل الغلطة معك. فاتق الله عز وجل ولا تهدم ما نبنيه ولا تهدم ما يبنيه إخوان. كثير مثلا حدث أكثر من مرة يكون واحد مش عاجبه الكلام بتاعه زي ما حصل في الجامعة الشرعية من حوالي 10 سنين وحصل في هذا المسجد مرة. واحد مش عاجبه كلامي فقام عشان يناقشني فقام بعض الوقت هيقتلوه. فكأنني عاجز إن أنا أرد عليه وكأنني عاجز إن أنا ممكن أرضيه حتى قام هو متعصبا. فإخوانا هذا ما يصلح. فإحنا بقى بنوع هذه الآية نصب أعيننا. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.